بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا.
لازلنا في كتاب الطهارة، الباب الخامس في الوضوء، الفصل الثاني في آداب الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين كانت تطوف يده. رواه الخمسة.
وأن الأركان من الوضوء هو مفتاح الصلاة، والآداب في الوضوء هي مفتاح الخشوع في الصلاة، فكلما كان الإنسان في وضوئه أكثر أدبا كان ذلك أدعى لخشوعه في الصلاة، خصوصا وأن العبادة الوضوء عبادة، فلذلك ينبغي أن تؤدى على الوجه الأكمل الذي دعانا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وبين هذه الآداب وبين تركها المجاهدة والعادة، فمن اعتاد هذه الآداب تكون له أولا تكلفا ثم تصير أمرا يعتاده فيثاب عليه مع سهولته عليه، لأنه ماذا؟ جاهد نفسه في الأول ودربها على التزام بهذه الآداب.
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أبو داود والترمذي.
فالإنسان الذي لا يصح وضوءه لا تصح صلاته، وأيضا إخواننا الصلاة لا تكمل إلا بكمال الوضوء، لا تكمل الصلاة إلا بكمال الوضوء. طيب، أيضا ولا صلاة ولا وضوء لمن لم يذكر الله عز وجل في وضوئه، يعني ذلك يسن الذكر، وهذا ليس لفساد الوضوء وإنما لكمال الوضوء، أي أنه لا وضوء كامل إلا بذكر الله عز وجل. وهناك إخواننا أذكار منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك أذكار منقولة عن السلف الصالح، وهناك أذكار استحسنها بعض المشايخ أن تقال في أعضاء الوضوء، والإنسان يعني من الحسن أن يحفظها ويتعلمها. وإذا اقتصر على الألفاظ المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا يعني لا بأس به، لكن لا ينزل عن هذا القدر.
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. رواه مالك والبخاري.
فالسواك أيضا من السنن التي أكد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها فوائد في الوضوء في مضاعفة الأجر والثواب، ولها فوائد في مضاعفة الثواب والأجر في الصلاة، وهو في نفسه سنة يثاب الإنسان عليها.
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه البخاري والشافعي والنسائي. وعنها قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. رواه أبو داود. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البرادم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء أي الاستنجاء. قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه الخمسة.
هذه إخواننا عشر من الفطرة، أي دعانا إليها النبي عليه الصلاة والسلام وجعلها من الفطرة التي يكمل بها الإنسان. يعيد إخواننا: أولا قص الشارب. الشارب إخوان أكارم لا ينبغي أن ينزل عن حيز الشفا، نعم، فهذا الأمر إخواننا هو الحد الذي دعانا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. قص الشارب. ثانيا
إعفاء اللحية،
إطلاق اللحية أخواننا. أما الآن ما يفعله الآن بعض الناس من حرق الشارب نعم نهائيا وحرق اللحية أيضا، هذا أمر لا ينبغي أن يفعله مسلم، لأن هذا يخالف الهيئة التي هي هيئة كمان دعانا إليها النبي عليه الصلاة والسلام. فالفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية. نعم.
والسواك.
والسواك أيضا نعم.
واستنشاق الماء.
استنشاق الماء بمعنى غسل الأنف في الوضوء وفي الغسل وما شابه ذلك.
وقص الأظفار.
نعم.
وغسل البرادم ونتف الإبط.
قص البرادم أي مواضع التي تفصل فيها الأصابع، مثل هذه أماكن العقد التي تجمع فيها الوسخ. نعم.
ونتف الإبط وحلق العانة.
هذه أيضا إخواني من مظاهر التنظيف عند الإنسان، مما لا يراه الناس ربما تحت الإبط عند العانة، هذا ينبغي أن يزال إخوانا. ولعل البعض من الناس يقصر في ذلك ذكورا وإناثا. يعني نحن الآن إخواننا إذا واحد ابني الآن أوعي وصفة دب ودغري، ليش لابس هيك أوعي صغير أوعي كذا؟ طيب بينما لو أنني علمت أن ولدي لا يزيل شعر جسمه الإبط أو العانة لا أهتم بذلك. ليه؟ هذا لا يراه الناس، مع أن هذا الأمر ينبغي علينا أن نؤكد عليه، لأنه أهمية حتى في الطهارة أخواننا. يعني ربما له شعر تحت الإبط أو كذا قد يعني لا يبلغ الماء، وبالتالي ما يصح غسله أحيانا. فلذلك أخواننا ينبغي أن نحرص على هذا الأمر، وأن نعلم نساءنا وبناتنا وشبابنا هذه المسائل. نعم.
وانتقاص الماء أي الاستنجاء.
نعم.
عن أنس رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد، رواه الخمسة.
يعني هذا مقدار الذي كان يستعمله النبي عليه الصلاة والسلام في الطهارة، ما كان في إسراف أخواننا. يعني المد تقريبا لتر ماء كان يكفي لوضوء النبي عليه الصلاة والسلام، والوضوء المسنون والوضوء العادي الوضوء الذي يستوعب فيه الأعضاء من جهة وتراعى فيه السنن من جهة ثانية. وكذلك في الغسل كان يغتسل بالصاع تقريبا 4 لتر من الماء. تصوروا إخواننا كانوا الآن كم نحن في إسراف في هذه المسألة، في الوضوء مد مقدار لتر من الماء، وفي الغسل إخواننا مقدار صاع أي 4 لتر من الماء تقريبا. نعم.
وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع، رواه أبو داود. وقال كان أحمد بن حنبل وقال قال أحمد بن حنبل الصاع 5 أرطال وثلث. وسمع عبد الله بن مغفل ولده يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، فقال يا بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، رواه أبو داود وابن ماجه.
يعني هذا الكلام أخواننا الآن تعين القصر يعني من الجنة وما شابه ذلك، لا، قل اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. نعم.
عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ونضح فرجه، رواه أصحاب السنن. عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للوضوء شيطان يقال له الولهان، إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء.
يعني كل ما الإنسان توضأ يأتي الولهان هذا أخواننا ويشككه في وضوئه وفي حدثه وما شابه ذلك. لماذا؟ حتى يوقعه في الحرج. واليوم بعض الناس أخواني أنا رأيت منهم يعني بعضهم يعني فعلا عندهم وسوسة كبيرة في موضوع الطهارة، لذلك دائما يصاب بحرج في صلاته، في طهارة صح وضوئي ما صح وضوئي، صح صلاتي ما صح صلاتي. وهذه الوسوسة من أسبابها عدم الفقه، من أسبابها أخواننا عدم الفقه. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة يستنشف بها بعد الوضوء، رواه الترمذي. والله أعلم بالصواب.
نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين.